السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد، محوران حديث ليلة. في الأول نتحدث عن غزة، التطورات، رفح، والحديث عن اجتياح الاحتلال لرفح، والأهم من كل ذلك ما حدث قبل قليل من موافقة حماس على الهدنة المصرية القطرية أو المقترح المصري القطري، ورد الاحتلال المتضارب بين دراسة رد حماس وعدم الموافقة عليه. الحديث حول هذا الموضوع أرحب في الكرام الأستاذ نبيل غيشان النائب السابق. مساء الخير سيدي،
حياك الله.
أرحب أيضا بالخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد. مساء الخير نضال،
أهلا بك.
رؤيا بودكاست. أستاذ نبيل أبدأ منك، حماس ترد بالموافقة على المقترح القطري المصري في خطوة مفاجئة على ما يبدو، فاجأة الاحتلال على أقل تقدير، الذي تضاربت الأنباء بين رفضه المقترح المصري الذي كان يقبله سابقا وبين دراسة الرد القادم من حماس. تفضل.
حقيقة أن حماس أدارت المفاوضات حول الهدنة في الأسابيع الماضية بحرفية عالية، وأعتقد أن موافقتها اليوم قلبت الطاولة على نتنياهو بالتحديد. هذه الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أكثر من 17 ساعة من الآن على المقترح المصري، وحمل هذا المقترح المصري بعد الموافقة الإسرائيلية إلى حماس. أعتقد أن هذا الموضوع عمل انقلابا داخل إسرائيل، وبالذات نتنياهو الذي لم يكن يريد لحماس أن توافق على هذا الموضوع. الآن نتنياهو يحاول أن يراوغ من أجل أن لا يقبل هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد اليوم نتنياهو عليه ضغوط أمريكية أولا من بايدن الذي يريد أن يصل إلى اتفاق هدنة، على الأقل لأنه يريد أن بايدن يحضر نفسه للانتخابات القادمة. أيضا وقف إطلاق النار على المدة المقترحة اللي هي 124 يوم بالثلاث مراحل حسب المقترح المصري، أعتقد أن هذه أيضا تعطي نوعا من الهدوء في الجامعات الأمريكية. لكن على الصعيد الداخلي الإسرائيلي أعتقد أن المعركة الآن بدأت داخل الائتلاف الحكومي، داخل الأجهزة الجيش الاحتلال والأجهزة الأمنية التي كانت بالأصل موافقة وتريد هذه الهدنة. اليوم سيكون هناك ضغط أكبر من أهالي الأسرى، لأن على نتنياهو الذي يحاول أن يراوغ. أعتقد أننا أمام ساعات ستكون صعبة على نتنياهو وحكومته ومصير نتنياهو بعد الموافقة، موافقة حماس أو المقاومة بشكل عام على المقترح المصري.
سنضال، يحدث هذا بينما صباحا كنا جميعا نراقب تحركات للاحتلال رغم إعلانه عن عملية محدودة في رفح، لكن كان المؤشرات كلها تقول أن الاحتلال بدأ عمليته في اجتياح رفح، يحضر لذلك، يجهز لذلك، ويعد العدة لاقتحام ودخول رفح بعد اجتماع مجلس الحرب أمس.
نعم.
الآن المعادلة تختلف.
نعم. قلنا من نبض البلد أستاذ محمد، بداية أسعد الله مساءك أنت وضيفك الكريم أستاذ نبيل. قلنا من نبض البلد أكثر من مرة، وحددنا قبل يوم الأربعاء الماضي، قلنا أن العملية العسكرية باتجاه رفح ستذهب، وحددنا أن بالتحديد يوم الاثنين والثلاث ستبدأ مؤشرات العملية العسكرية إذا لم يكن هناك أي اختراق في المسار السياسي، وقلنا أن العملية العسكرية منوطة بالمسار السياسي. أنا أعتقد أن خطوة حماس والفصائل بالموافقة على العملية العسكرية كانت ذكية جدا من حيث الزمان،
على الهدنة
كانت ذكية جدا من حيث الزمان ومن حيث المكان. زمانا هي أعطت الموافقة قبل قد يكون ساعات إن لم يكن أيام من العملية العسكرية، ومن حيث المكان كانت الموافقة على المسار السياسي وعلى المبادرة المصرية من الأراضي القطرية. ولا ننسى أن حماس بهذه الخطوة وضعت الكرة ليس فقط في مرمى الجانب الإسرائيلي، أيضا في مرمى الجانب الأمريكي الذي يرفض عملية عسكرية ويستجدي موافقة من حماس على الشروط المبادرة السياسية. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو الآن في وضع محرج جدا، هو في منطقة وسط لا يستطيع التقدم باتجاه عملية عسكرية باتجاه رفح، لأن ذلك سيحرج أمامه المجتمع الدولي والقوى الدولية الرافضة أصلا لعملية عسكرية. وكان هناك اتصال بين بايدن وبين نتنياهو قبل ساعات من الآن، ورفض بايدن العملية العسكرية، أو تم تسريب هذه المكالمة برفض بايدن العملية العسكرية باتجاه رفح بأن يكون هناك عملية عسكرية موسعة.
نعم.
أيضا لا يستطيع التراجع بنيامين نتنياهو الآن عن العملية العسكرية، لأن ذلك سيحرج داخليا، خاصة في ظل موافقة مجلس الحرب المصغر يوم أمس أو مساء أمس على العملية العسكرية في رفح. أيضا هناك تصريحات لليمين المتطرف بن غفير وزموتريتش يقولون أن أي ذهاب باتجاه المسار السياسي يعني إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. في ظل هذه التعقيدات السياسية، أعتقد على الأرض عسكريا القوات العسكرية التي كانت جاهزة للتحرك، فرقة 162 مدرعة، لواء فرقة المظلية 98 والمجحفل معها ألوية نخبة، أصبحت في وضع محرج تنتظر القرار السياسي بإعطاء الضوء الأخضر، تتحرك أم لا تتحرك باتجاه داخل أراضي شرق رفح.
طيب سنبيل هذا عشان بس أنا نربط الأمور ببعض. نعم. أنت تحدثت أن إسرائيل وافقت على المقترح المصري الذي قبل 17 ساعة من الآن، وللتوثيق يتحدث أن ما وافقت عليه حماس هي شروط مخففة من مسودة مصرية مخففة للمقترح المصري الأول. هذا ما يحدث الآن على أقل تقدير. النقطة الثانية وهي الأهم، أن مجلس الحرب كان يريد من نتنياهو الموافقة على اتفاق هدنة وتبادل الأسرى حتى يعاد الأسرى إلى أو الرهائن إلى إسرائيل وفق تعبيرهم على أقل تقدير. واليوم تختار حماس الاثنين للموافقة على المقترح المصري القطري، وهي أيضا تحرج اليوم الوسيط الأمريكي المصري القطري بموافقتها على هذه الهدنة أمام تعهدات هذه الأطراف الثلاث بدفع إسرائيل باتجاه قبول هذه الهدنة على أقل تقدير.
أخي محمد، أنا أعتقد أن الساعات القليلة الماضية كان الخلاف على صيغة الاتفاق، على هذه الكلمة هنا أو هذه الكلمة هناك. كانت إسرائيل بالصيغة التي وضعت، دائما إسرائيل في كل اتفاقياتها مع العرب تذهب إلى كمائن لغوية، مثل ما وقع بقرار 242 وغيره. حماس كانت تريد صيغة واضحة خطية، ضمانة خطية أمريكية موقعة بأن في نهاية الثلاث مراحل المقترحة أن نذهب إلى وقف إطلاق نار دائم. هذه الصيغة رفضت الولايات المتحدة تقديمها لحماس، لكنهم هم تعهدوا للجانب المصري والجانب القطري أننا في النهاية سنذهب إلى مثل هذه المقترح. اليوم مجرد ما تم الإعلان حماس، أنا أعتقد أن مصداقية المعركة، معركة رفح التي كانت إسرائيل تعد لها، أعتقد أنها ضربت الآن، ولا أعتقد أن هناك معركة وشيكة على الأقل. أنا أيضا أعتقد أن العملية التي قامت بها حماس بضرب تجمع في كرم أبو سالم وإسقاط 4 قتلى إسرائيليين، أنا بعتقد أنها هي التي أعطت حماس الشجاعة والقوة للذهاب بمثل هذا الموضوع. لذلك اليوم المعركة الآن بدأت داخل الإسرائيليين أنفسهم، داخل الائتلاف، واليوم المعركة أيضا مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لم تكن تريد الذهاب في هذا الموضوع، المصريين أيضا لم يكونوا يرحبوا أو يريدوا أن تذهب إسرائيل إلى معركة رفح، لأن معركة رفح يعني أن يكون هناك تهجير قصري، تهجير بأي شكل من الأشكال. المصريين كمان للأسف في الأيام القليلة الماضية على لسان وزير الخارجية كانوا يقولوا أنه إحنا إذا صار في وصلنا مهاجرين فلسطينيين إلى منطقة رفح المصرية إحنا سنتعامل معهم بإنسانية، وهذا تراجع حقيقة عن موقفهم اللي كان شجاع في الفترات الأخيرة. أعتقد أن ما يجري اليوم هو يعني الفكرة الأساسية في كل ما جرى، وكنا نحكيها على هذه الطاولة، المحافظة على المقاومة. لو بقي ربع المقاومة، ثلث المقاومة، هذا هو انتصار بحد ذاته. اليوم الشعب الفلسطيني تعب، كمان احنا بدنا نحط حالنا محل الشعب الفلسطيني. احنا بدأنا بالشهر الثامن، اليوم 35 ألف شهيد، بحدود 14,000 15,000 تحت الأنقاض. اليوم ما في مدرسة، ما في جامعة، ما في شارع، ما في بيت، ما في أكل، ما في كهرباء، ما في مية. طيب هذه الناس وين بدها تروح؟ من هي من هي الدولة العربية التي خاضت حرب 7 أشهر مع الاحتلال؟ الاحتلال أيضا لا يستطيع أن يخوض حرب. أنا أعتقد أن المقاومة قامت بعمل عمل رائع، عمل ممتاز، لكن لابد الآن من الجانب السياسي أن يأخذ هذه المنحة وأن نذهب بهذا الاتجاه. إذا بتدقق في المبادرة المصرية بتتحدث عن أولا تبادل أسرى، بعدين تبادل جثث، بعدين الإفراج عن المساجين الفلسطينيين أو في السجون الإسرائيلية، بعدين هناك ضمان بانسحاب إسرائيل بعد 424 يوم، بعدين نتحدث عن حكومة تكنوقراط فلسطينية بدها تدير القطاع طبعا بكل الضفة الغربية. الحكومة تم إنشائها، لكن هل هي هذه الحكومة سيتم عليها تحديد أو هي هذه الحكومة؟ أنا لا أعرف، لكن أنا أعتقد أن هذا كل ما وافقت عليه هو لصالح حماس. الآن المعركة بدأت حقيقة داخل نتنياهو، وأنا أعتقد أن نتنياهو أغلب العالم لا يريد نتنياهو، أغلب العالم، حتى ترامب هو يطالب بإزاحة. اليوم المعركة بدأت داخل إسرائيل في إزاحة نتنياهو. لننتظر الساعات القليلة القادمة، أعتقد أن مصير نتنياهو سيكون واضحا هو وحكومته.
بس عشان نكون واضحين، يعني وتصدر التصريحات تباعا ويدعوت أحرنوت تقول أن الاحتلال، حكومة الاحتلال، عن مصادر في حكومة الاحتلال أن المقترح وقف إطلاق النار غير مقبول وهي عودة لمربع أول وهذا يحرج الجميع، لكن عسكريا ونحن نتحدث عن الجانب العسكري تحديدا برضو.
نعم.
كنت تتحدث بوضوح أن الجاهزية لدخول رفح صعبة.
نعم.
القدرة العسكرية ليست بذات الكفاءة التي استطاعت فيها قوات الاحتلال دخول شمال ووسط قطاع غزة وما تكبدته من خسائر في الشمال والوسط من قبل المقاومة، وهذا يعني دخول رفح لن يكون سهلا وقد يكون مقتلة استراتيجيا. ومجلس الحرب لم يكن يريد دخول المعركة، يريد صفقة تبادل وهدنة 6 أسابيع تساعده في لملمة نفسه إن صح التعبير، هذا إن كان هناك مزيد من العمليات بعد هدنة 6 أسابيع.
نعم.
برأيك اليوم جيش الاحتلال كيف يفكر؟ قادة جيش الاحتلال كيف يفكروا؟
نعم.
إذا كان الوضع، إذا رميت الكرة في ملعبهم بهذه الطريقة، ونتفق أن الرفض الإسرائيلي يوم المقترح المصري سيضع العلاقة المصرية الإسرائيلية في مأزق
100%. الآن حماس تدرك، حماس السياسي تدرك قوة المقاومة على الأرض، وصلتها إشارات من المقاومة أننا جاهزون لمواجهة قوات الاحتلال. هذا ما يتعلق بشق المقاومة. إعلان حماس عن قبول المبادرة المصرية في هذا التوقيت بالذات هو إحراج الجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الإسرائيلي إن بقي نتنياهو متعنتا بقراره ومتعنتا بقبول دفع اليمين المتطرف برئاسة بن غفير وزموتريتش وذهب إلى العملية العسكرية، سيسقط سقوطا مدويا، لأن هناك أخطاء 7 أكتوبر وهناك أخطاء عدم قبول المبادرة المصرية التي وافقت عليها حماس. وبالتالي إذا ذهب إلى رفح ورفح عسكريا يبدو أنها جاهزة، المؤشرات الأولية واضحة وبدأت تظهر منذ أن قامت المقاومة باستهداف كرم أبو سالم وإيقاع خسائر مباشرة وكبيرة بقوات الاحتلال، واستخدمت أسلحة تكتيكية استخدمتها سابقا لكن اعتقد الاحتلال أنها على ما يبدو غير موجودة لدى المقاومة. عندما نقول أن المقاومة تستخدم الرجوم 114 بعد 213 يوم من العملية العسكرية، أعتقد أن هذه مفاجأة في السلاح. عندما نقول اليوم وقبل ساعات من الآن أن المقاومة قامت برشقة صاروخية إلى سديروت، أعتقد أن هذه نقطة قوة للمقاومة تدركها الجانب الإسرائيلي، ويدرك أن فاتورة التكاليف بالذهاب إلى رفح ستكون باهظة سواء في المعدات أو في القوى البشرية. شكل العملية العسكرية إلى رفح لغاية الآن يبدو أن مجلس الحرب أو المخططين العسكريين لم يصلوا إلى نتيجة هل تكون عملية بقوات نظامية تقوم بعملية تقليدية في معركة غير تقليدية، أم ستذهب إلى عملية هجينة من نوع عمليات الهايبرد تكون مختلطة بين عمليات بيك أب أو عمليات انتقائية. من شكل القوات الذي تم تجميعها للعملية العسكرية في رفح وهي فرقة المدرعات 162، وبالمناسبة هذه الفرقة تم الزج بها، سحبت من شمال قطاع غزة وزجت في منطقة التجمع للذهاب باتجاه رفح. هذه الفرقة تعرف بفرقة الحسم في الجيش، في جيش الاحتلال. أيضا تم تجميع فرقة المظليين 98 للذهاب باتجاه رفح. هناك ألوية من ألوية النخبة، لواء جفعاتي ملحق معه كتيبة شاكيد. هذا الشكل المناورة أو شكل القوات التي ستذهب إلى رفح، هذه القوات قاتلت في قطاع غزة، تعرضت إلى خسائر كبيرة منذ 213 يوم، وبالتالي عندما يقوم بالزج بهذه القوات لتواجه 4 كتائب من المقاومة، كتائب طازجة لم تتعرض للاشتباك مع العمليات العسكرية وتتمتع بكفاءة قتالية عالية، أعتقد أن جيش الاحتلال يدرك أن خسائره ستكون باهظة. لكن هل يوافق على المبادرة العسكرية، يوافق على ما وافقت عليه حماس من المبادرة المصرية؟ أعتقد ذلك قد يكون محرج لنتنياهو، ولن يوافق على مبادرة على المبادرة المصرية، ولن يقبل بالموافقة التي ظهرت طيب من حماس قبل ساعات.
ما تحدث عنه حماس بوضوح أن الوسطاء وهم المصري القطري أبلغوهم بأن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق الذي قبلته حماس، والذي لا يتضمن في مرحلته الأولى وقفا لإطلاق النار، بل هدنة 6 أسابيع يليها وقف تنفيذ أو وقف الأعمال العدائية كما يصف تصف حماس، التي يفترض أنها من المحظورات مصريا، أنها تخل كل اتفاقات السلام ما بين إسرائيل ومصر، وضمانة بايدن لتنفيذ الاتفاق التي قد تكون أحرجت نتنياهو، الذي لا يريد أن يعطي بايدن أي فرصة لتحقيق مكتسبات من عملية عسكرية في رفح. تفضل.
أعتقد أن المصريين، المخابرات المصرية بالذات وهي تقود هذه العملية الوساطة، لن تكون مرتاحة تماما لأي موقف إسرائيلي لا يقبل في تنفيذ هذا الموضوع، ولا سيما أنهم قضوا عشرات الساعات لا بل أيام وهم يرتبوا ويدرسوا ويتنقلوا بين الطرفين وبين الغرفة هاي والغرفة هاي إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة. أعتقد أن هناك توتر كبير بين إسرائيل ومصر على الجانب الأمني وليس على الجانب السياسي. الجانب السياسي مش كثير مهم بين الدول بقدر ما هو الجانب الأمني، لأنه دائما الجهات الأمنية هي اللي بتكون ماسكة في كثير من الأمور. لكن أنا بعتقد أن سيكون هناك ضغط كبير على من المصريين على الإسرائيليين وعلى الأمريكان، وسيكون هناك تهديد بالانسحاب من كل الوساطات إذا ما استمر ذلك. وأنت بتعرف كيف صارت أيضا الضغوطات حتى على القطريين وإغلاق الجزيرة في آخر 24 ساعة، كل هذه الأمور. اليوم إذا رجعنا على مطلب حماس، كانت بدها ضمانة أمريكية مكتوبة موقعة، لكن حماس ما كانت تمانع أن تعطى هذه الضمانة للوسيطين المصري والقطري، ويبدو أن الوسيطين المصري والقطري وصلتهم هذه الضمانة الأمريكية، لذلك هم ذهبوا إلى هذه الموافقة التي أربكت نتنياهو وأربكت علاقته حتى مع قائد جيشه ومع كل الجانب الأمني فيه. أنا بقول الحروب دائما ليس من ينتصر في الحرب هو من يقتل، من يدمر، من يهجر. من ينتصر بالحرب هو من يفرض برنامجه أو أجندته السياسية على الجانب الآخر. أنا أعتقد أن اليوم حماس أدارت ملف المفاوضات بحرفية عالية، أدارته وصلت إلى نقطة الانهيار في نفس اللحظة. قبل ساعات نفذت عملية موجعة على الإسرائيليين، موجعة لأن الاستهداف جاء من المناطق اللي فيها المناطق المحتلة من غزة، جاء من الشمال وليس من الجنوب. عملية إطلاق النار على الإسرائيليين، تم إصابة 14 عسكري، مات منهم 4 غير الإصابات الأخرى. وعادة إسرائيل إذا بتعلن عن 14 ممكن يكونوا 24 يعني. لذلك أنا بعتقد اليوم إحنا أمام فعل سياسي حقيقي. إسرائيل كان أمامها خيارات. أولا حكم حماس أن تقبل به وهذه ما قبلت فيه، أو تقبل بحكم عسكري إسرائيلي، العالم والدولي والدول العربية ما بتقبل بحكم إسرائيلي. الفوضى ليس لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة الإقليم. حكم محلي فلسطيني بواسطة العشائر لم تستطع إسرائيل الذهاب به. كل هذه الخيارات لم ينجح إلا خيار واحد، وهو الخيار الأول اللي كان يرفض الإسرائيلي، وهو بقاء حماس. إحنا اليوم أمام بقاء حماس. كان في احتمال إنهاء حماس لم تنتهي، اختفاء حماس لم تختفي، واختفاء حماس تحت الأرض ولم تذهب حماس تحت الأرض. اليوم حماس بقيت. أنا أعتقد أن هذا بحد ذاته إنجاز. شو بصير في الأيام القادمة بالأسابيع القادمة؟ هل هم إسرائيل؟ أقول لك حتى لو تم توقيع الاتفاقية الهدنة، إسرائيل لن تلتزم بالهدنة، لن تلتزم بالهدنة، وستبقى تجد كل لحظة وكل فرصة لخرق هذه الاتفاقية من أجل أن تذهب بالاتجاه الآخر ولتفرض على حماس الانسحاب من الهدنة. أنا أعتقد أن ما قامت به حماس ذكاء سياسي حقيقي، ونأمل أن نرى نتيجته الإيجابية على الإقليم خلال الأيام القادمة.
أستاذك ضل بيك، لكن عندما تقول أن المصري لن يكون مرتاحاً لعدم طبعاً موافقة إسرائيل،
طبعا،
لكن هل نتوقع رد فعل مصري آخر غير عدم الارتياح في حال رفضت إسرائيل المقترح المصري بعد قبوله مسبقا؟
أنا أعتقد أن الجانب الأمني هو الذي سيحمل هذا الملف، والجانب الأمني عندما يتحدث مع الجانب الأمني على الجانب الإسرائيلي بالطرف الآخر أعتقد لديه أوراق ضغط كبيرة، وأعتقد أنه قادر على إيصال فكرته أكثر من الجانب السياسي. اليوم إسرائيل ما عاد يهمها لا اتفاقية وادي عربة، ولا بهمها اتفاقية كامب ديفيد. كل هذه بالنسبة لنتنياهو تكبله. لذلك هو يعني إذا كان سؤالك إنه هل ممكن أن يذهبوا إلى الانفكاك من
إلى مواجهة على أقل تكليف دبلوماسيا وسياسيا وأمنيا،
أنا بعتقد إنه المصريون لن يقبلوا بذلك، لأنه هاي بالموضوع يعني فيها تقطيع وجه، بما معناه بأنه أنت بالنهاية إحنا كل هذا الشغل اللي اشتغلناه من أجلك وأنت بالنهاية ما بتقبل في ذلك. أعتقد الإسرائيلي دائما مراوغ، ونتنياهو أكثر شخص مراوغ في كل التاريخ الإسرائيلي.
نضل بك.
يعني أعتقد
الجانب العسكري
رد حماس المتأخر والذي جاء قبل ساعات قد أحرج نتنياهو في ثلاث نقاط رئيسية. عندما قال بمفهوم النصر المطلق وقال أننا سنذهب وسننهي العمليات العسكرية بنصر مطلق، ومفهوم النصر لا يوجد شيء في العرف العسكري اسمه نصر مطلق، حتى ما فيه من النصر بالعرف العسكري تغيرت كما تفضل الأستاذ غيشان، لا يوجد نصر مطلق ولا يوجد نصر أن يقضي جيش على جيش، هذه مفاهيم اختلفت في الأعراف العسكرية، هناك مفاهيم جديدة وهناك مبادئ جديدة للنصر، وأصبح هناك مصطلح نصر يطلق جديدا على ماهية النصر في عمليات عسكرية خاصة في هذا النوع من العمليات وهي العمليات غير التقليدية. الأمر الآخر الذي أحرج فيه أيضا حماس، أحرجت فيه الجانب الإسرائيلي، أن يؤاف جرنت وزير الدفاع حين قال أننا ذاهبون إلى رفح ولن يكتمل نصرنا في غزة إلا بانتزاع رفح. وبالتالي عندما تطرح هذه المبادرة وتحرج الجانب الإسرائيلي وتحرج الجانب الأمريكي ولا يذهب الجيش الاحتلال إلى رفح، إذن لم يكتمل كل ما صرح به الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لا يكون هناك مؤشرات على الأرض. الأمر الأهم والأبرز عندما قال أو قام السياسيين بطرح ثلاث أهداف رئيسية للعملية العسكرية في غزة، وقالوا أن الهدف من العملية العسكرية القضاء على حماس وخلق واقع أمني جديد واستعادة الأسرى. الآن في اليوم 213 لا تم القضاء على حماس ولا تم خلق واقع أمني جديد في قطاع غزة، وفشلت كل المحاولات والتي أشار إليها الأستاذ غيشان قبل قليل، ولم يتم تحرير الأسرى سوى الأسرى الذين تم تحريرهم بمبادرة سياسية. بالتالي مفاهيم الحرب تقول أن أهدافك في العملية العسكرية إذا لم تتحقق، وبالمناسبة العملية العسكرية هي سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة، وبالتالي عندما تكون العملية العسكرية بعد 213 يوم لم تحقق أي هدف من أهداف الموضوعة من قبل التوجيه السياسي، أنا أعتقد هذا نصر للمقاومة بعد 213 يوم. عندما نقول أن المقاومة في اليوم الثالث من الشهر الثامن لا زالت تستطيع إطلاق الرشقات الصاروخية وتؤثر في المجتمع الإسرائيلي مثل ما حدث اليوم في سديروت، أعتقد أن هذا نصر للمقاومة. عندما نقول أن المقاومة بعد 8 أشهر و3 أيام لا تزال تمتلك صواريخ متوسطة المدى من طراز الهجوم، واليوم قصفت بصواريخ 107 راجمات صواريخ 107 على نتسريم، وبالتالي تتمتع باستطلاع قوي، استخبارات قوية، تستطيع استمكان أهداف الاحتلال في ظل غياب المنظومة الاستخبارية للاحتلال مع وجود 4 أجهزة أمنية، الشباك والشين بيت وجهاز أمان وجهاز موساد. وبالتالي هذه المعايير التي يمكن قياس مفهوم النصر من خلالها، ويمكن قياس من ينتصر على الأرض، ونترك الأمر للمشاهد ليقيم ما نتكلم به من الذي حقق نتائج على الأرض بعد 213 يوم.
نعم سنبيل، الآن تصدر أنباء واضحة بأن هنية أبلغ طهران، أبلغ أنقرة، وأبلغ الدوحة والقاهرة بالموافقة على قرار الهدنة، وكأن حماس تقول لحلفائها أنها وافقت على الهدنة وتطلب منهم الآن ممارسة دورهم الطبيعي بالسير قدما في تمرير هذه الهدنة التي وافقت عليها. وأنا سؤالي كمان في إطار حكومة الاحتلال، هل يعني موافقة حماس على الهدنة سقوط نتنياهو حكما، أم أنه من الممكن أن يستدرك الأمر لأنه معه 6 أسابيع من هدنة وليس وقف إطلاق نار؟
شوف، كما قلت لك أنا قبل قليل، يعني نتنياهو لاعب بارع وشخص مخادع وكاذب، يعني في كل تنطبق عليه كل هذه الصفات. هو لن يستسلم بسهولة ولن يذهب إلى وقف إطلاق النار بسهولة، وحتى لو وافقوا على إطلاق النار الإسرائيليين لن يلتزموا به. إذا اليوم إحنا بدنا نعتقد أيضا على المنقلب الآخر، إن حلفاء حماس قادرون على الضغط على إسرائيل، إن كان إيران وإن كان الأتراك، أعتقد أننا واهمون. لا، الأتراك الآن قادرون، وأنت بتعرف إنه العلاقات بين الأتراك وإسرائيل خلال الفترة القليلة الماضية علاقات أصبحت متوترة بعد أن أوقفت تركيا كل العلاقات التجارية مع إسرائيل، وهذه ضربة اقتصادية كبيرة بالمناسبة. إلى اليوم التبادل الاقتصادي التجاري ما بين إسرائيل وحماة وتركيا يقترب من 8 مليار دولار.
نعم.
وهذه بضائع أغلبها رخيصة وذات جودة عالية، لذلك أعتقد أن تركيا لا 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 دور لها في هذا الموضوع، إيران لا دولة لا دور له في هذا الموضوع، إلا إيران من خلال أذرعها في الإقليم أن تحاول أن تضغط على الإسرائيليين، وأنت بتعرف من خلال اليمن، من خلال سوريا، من خلال
التي قعدت معها الرابع أمس يعني،
وآخر شيء كما تناقلت من أطلقت الصواريخ من البحرين. يعني إحنا ذاهبين أيضا إلى إقليم بات يغلي، يعني إحنا ما بنحكي عن توتر ما بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين المباشرين. هذا الإقليم كله اليوم اقتصاديا كل الأسعار ارتفعت، السياحة انضربت، كل المنطقة. وإحنا الآن بدأنا نتحدث عن حروب، الحروب اليوم اللي باتت تواجهها إسرائيل. إسرائيل ما باتت تواجه حروب من جيوش نظامية. اليوم الخطورة على إسرائيل هي من الأفراد والميليشيات. هذه الحروب التي إحنا بنسميها حروب الوكالة، يعني إسرائيل إيران تحاول أن تضرب الولايات المتحدة عبر وكلائها في المنطقة، عبر حلفائها في المنطقة. لذلك إيران بتحاول تتدخل هنا وهناك وفي هذه المنطقة. أعتقد أن اليوم يوم فاصل، سيكون احتفال بالنسبة للشعب الفلسطيني قرار حماس، لكن وأعتقد أيضا هناك سيكون احتفال عند أهالي الأسرى الإسرائيليين، وأعتقد أنه سيكون هناك ضغط كبير على نتنياهو في الساعات القليلة القادمة، إن كان محليا وإن كان دوليا وإن كان إسرائيليا. وأنا لا أعتقد أنه ويليام بيرنز صلوا في بالقاهرة وإسرائيل ورايح جاي على قطر، هو كان بيلعب الغميضة، هو رايح من أجل إنجاز هذا الاتفاق. وأنا أعتقد اللي ضغط على الجانب المصري وعلى الجانب القطري وحتى على حماس هو الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي، أكثر من الوقائع على الأرض اللي ضغطت على الفلسطينيين.
نعم.
أعتقد أن نحن أمام علامة فارقة في هذا الصراع اليوم. بعد 8 أشهر إحنا بنتحدث عن حماس ما زالت موجودة، وهذا إنجاز بحد ذاته. حماس أطلقت الصواريخ على الإسرائيليين في معبر كرم أبو سالم. أنا بعتقد هذا يدلل على أن حماس ما زالت قادرة على البقاء. اليوم الصراع بعد ذلك سيبدأ، ما دور حماس بعد وقف الحرب؟ وهذه قضية أخرى.
بدقيقة، برأيك أين تسير الأمور؟
يعني أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة الحسم في إدارة الصراع. نحن الآن على نقطة فارقة فيما يتعلق بالمسار السياسي وفيما يتعلق بالمسار العسكري. الآن الساعات القادمة قد نحكم، المؤشرات على الأرض قد تشير إلى أن هل نتنياهو سيرضخ لما قامت به المقاومة وما قام به
بن غفير قبل قليل يقول أن الهدنة لا تعني وقف اجتياح رفح.
بن غفير موضوع أو رأيه دائما متطرف، وأعتقد أنه يحاول الضغط على بنيامين نتنياهو، هذا يحرج نتنياهو أكثر.
نعم.
نحن على نقطة فارقة في إدارة الصراع، قد نحدد غدا هل هناك عملية عسكرية على رفح وسيكون مرغما عليها بنيامين نتنياهو لا راغبا بها.
نعم. أشكركم كل الشكر، دوفي كرام شرفتوني بحضوركم.
رؤيا بودكاست.